قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد حياكم الله مستمعينا الأفاضل في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الجن. سورة الجن هي السورة 72 في ترتيب المصحف، وأما في ترتيب النزول فهي السورة 40، نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم 10 من بعثته صلوات الله وسلامه عليه في مكة، وهي سورة عظيمة مباركة، عدد آياتها 28 آية. ترجم لها البخاري في كتاب التفسير فسماها سورة قل أوحي إلي، فمن أسمائها سورة الجن ومن أسمائها سورة قل أوحي إلي. هذه السورة العظيمة سورة الجن من أعظم مقاصدها بيان تكليف الجن بالإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته جل وعلا، وبيان حالهم حين سمعوا القرآن، وأيضا من مقاصدها العظيمة الثناء على هذا الخلق من الجن أنهم آمنوا بالله جل وعلا، مع أن هناك من البشر من علم أن هذا القرآن حق، وعلم أن هذا القرآن صدق، وعلم أن هذا القرآن وحي من الله جل وعلا، ولكنه كفر به، بل وزاد طغيانهم فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مقاصد هذه السورة العظيمة بيان عظمة قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه إذا لم يؤمن البشر هناك خلق آخر ألا وهم الجن، آمنوا بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سورة الجن تتناسب مع السورة التي قبلها وهي سورة نوح، أن الله جل وعلا ذكر في سورة نوح قصة أول رسول بعثه الله جل وعلا إلى البشر، بعثه إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فكذبه قومه وكفر به قومه ولم يؤمن به إلا قليل، فكان مصيرهم الإبادة، أبادهم الله تبارك وتعالى. مناسبة ذكر قصة الجن أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يؤمن به البشر فقط، وإنما أيضا آمن به خلق آخر من خلق الله جل وعلا ألا وهم الجن، سمعوا كلام الله، سمعوا القرآن يتلى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه مناسبة السورة مع السورة التي قبلها. أما مناسبة أول السورة بآخرها، افتتحت هذه السورة بذكر الوحي والقرآن، وختمت بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الرسالة، وذلك في قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي ختام السورة يقول الله جل وعلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه السورة تتميز عن غيرها أنها أول سورة بحسب ترتيب المصحف، أول سورة تستفتح بأسلوب الأمر قل، وأيضا أنها أكثر سورة تحدثت عن عالم الجن وما فيه من العجائب والغرائب، وأيضا اشتملت هذه السورة على ذكر عبادة الإنس للجن، وأيضا أطلق في هذه السورة وصف السفه على من؟ على إبليس، وذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان الجن وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فوصف إبليس بالسفه في هذه السورة. سورة الجن يقول ابن عباس نزلت سورة الجن بمكة، وهذه السورة نزلت 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى سوق عكاظ وصلى بهم صلاة الفجر في وادي نخلة، فاستمع إليه فريق من الجن فرجعوا إلى قومهم يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى الطائف يطلب النصرة من ثقيف فآذوه وأعرضوا عنه صلى الله عليه وسلم، وفي عودته إلى مكة أرسل الله جل وعلا نفرا من الجن يستمعون إليه ويجيبون دعوته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تطييبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وتعويضا عن إعراض أهل الطائف عنه، وكأن الله جل وعلا يقول له إن أعرض عن الإيمان بك عالم الإنس فقد أرسلت لك عالما آخر هو عالم الجن يؤمنون بك ويصدقونك يا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي جاءت في بيان سبب نزول هذه السورة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع وأرسلت عليهم الشهب، فلما حدث ذلك قال لهم سيدهم لا بد وأن يكون قد حدث أمر حان بينكم بين خبر السماء، فانطلق الشياطين وانطلق الجان في مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما حدث، فتوجهوا إلى تهامة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه الفجر في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم يقولون لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا وأنزل الله تبارك وتعالى سورة الجن. هذا ما جاء في بيان أسباب نزول هذه السورة العظيمة سورة الجن. سورة الجن شأنها شأن السور المكية، تتحدث عن الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء، وقد جاء ذلك في سورة موجهة إلى الجن كما جاء في سور أخرى كثيرة موجهة إلى الإنس، للدلالة على أن هذا النبي الخاتم قد أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس، فهو رسول الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يتعلق بالتوحيد فقد جاء في هذه السورة في مثل قوله جل وعلا على لسان الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، وقولهم أيضا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله أيضا على لسان الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كل هذه الآيات فيها بيان توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا قوله جل وعلا وأيضا قوله تبارك وتعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأيضا قوله جل وعلا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. وأما ما يتعلق باليوم الآخر نجد ذلك أيضا كقوله جل وعلا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأيضا قوله جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأيضا قوله جل وعلا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، إلى آخر الآيات. وأما ما يتعلق بالرسالة والوحي فقد جاء أيضا كقوله جل وعلا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي هذا القرآن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وهو هذا الوحي، وأيضا وأنه لما قام عبد الله أي رسول الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأيضا قوله جل وعلا إلا من ارتضى من رسول. فنجد أن هذه السورة شأنها شأن السور المكية في بيان التوحيد واليوم الآخر وأيضا بيان الوحي والرسالة. سورة الجن إذا تأملناها 28 آية تناولت في مجملها إيمان فريق من الجن حين سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله جل وعلا، ثم بيّنوا ما كانوا يعتقدونه وصرحوا به ومما قالوه مخبرين عن أنفسهم لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان، وصفوا القرآن بأنه يهدي إلى الرشد، وأنهم آمنوا بالله جل وعلا وحده، وأن الله جل وعلا منزه عن الشريك والولد والصاحبة، وأيضا بيّنوا أمورا كثيرة جاء ذلك في 17 آية من قوله جل وعلا قل أوحي إلي، إلى قوله جل وعلا يسلكه عذابا صعدا، ثم جاء بيان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى الخلق وأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعى سواه، وذلك من قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى قوله تبارك وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هكذا نجد أن هذه السورة سورة الجن بما تضمنته في آياتها تبين لنا سماع الجن للقرآن الكريم من في النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بذلك، وتحدثت السورة أيضا عن حالهم وموقفهم لما سمعوا القرآن وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه للثقلين. هذا ما تيسر ذكره وبسطه عن هذه السورة العظيمة سورة الجن. فاصل نرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة المزمل. سورة المزمل هي السورة 73 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 3 على الأرجح. عدد آياتها 20 آية. سورة المزمل ليس لها إلا هذا الاسم، لم يعرف لها اسم آخر. اسمها سورة المزمل، وهو اسمها التوقيفي، ووجه التسمية لورود لفظ المزمل فيها، في قوله جل وعلا في مطلع السورة: يا أيها المزمل. مقصود هذه السورة تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحمل أعباء الدعوة وما يعينه على تبليغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قيل أن من مقاصد السورة بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة، وهذا ذكر في المختصر في التفسير. وقال البقاعي في مقصودها: الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوجال وتخفف الأحمال الثقال، ولا سيما الوقوف بين يدي الملك المتعال والتجرد في خدمته جل وعلا في ظلمات الليال. هذا ما جاء في مقصود هذه السورة العظيمة. تناسب هذه السورة مع السورة التي قبلها وهي سورة الجن، أن سورة الجن جاء فيها قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. جاءت هذه الآيات في سورة الجن. بدأت سورة المزمل بقوله جل وعلا: قم الليل إلا قليلا. مناسبة أول السورة بآخرها أنها بدأت بالكلام عن قيام الليل وختمت بالحديث أيضا عن قيام الليل، بل هذه السورة هي السورة الوحيدة التي نسخ آخرها أولها، وهي أيضا أول سورة نزلت بمشروعية قيام الليل. وأيضا آخر آية في هذه السورة، أكثر آية تكرر فيها لفظ الجلالة الله، تكرر فيها 7 مرات، وأيضا لم يرد لفظ التبتل في القرآن إلا في هذه السورة. هذه بعض ما تميزت به هذه السورة عن غيرها من سور القرآن. سورة المزمل تناولت السورة في أولها جانبا من تبتل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قبل أن تفرض الصلاة عليه وعلى أمته، فتضمن ذلك طول تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في صلاته وقيامه، وحسن ترتيله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تبارك وتعالى ولآيات القرآن، واغتنام النبي صلى الله عليه وسلم ساعات الليل في التهجد والعبادة، مع أن هذا أمر شاق، لكن هذا كله كان ترويضا وتهذيبا للنفس، وشدا لأيضا العزم، وشحذا أيضا للهمم. أيضا بعد هذا الإعداد الروحي أمر الله جل وعلا أن يصبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذى المكذبين من المشركين من أهل الكفر والطغيان، ويترك أمرهم لربه جل وعلا، فهو المتكفل بنصره عليهم، وهو الذي سيتولى جزاءهم الذي توعدهم به من النكال والعذاب يوم القيامة إذا استمروا على كفرهم وبغيهم وطغيانهم وإذائهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله تبارك وتعالى لهم العذاب الأليم كما جعله لمن قبلهم، فقال سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الله أكبر. جاء بيان هذا في هذه السورة العظيمة. ثم جاءت الآيات الأخيرة في هذه السورة، أو الآية الأخيرة في هذه السورة، نزلت لتخفيف قيام الليل على هذه الأمة وتقليل القراءة فيه وجعله نافلة بعد أن كان فريضة، والاكتفاء بقيام بعض الليل مراعاة لمختلف أحوال الناس كالمرضى وأيضا المجاهدين في سبيل الله وأيضا الساعين على أرزاقهم. وأيضا وعد الله جل وعلا بالجزاء العظيم على من فعل الخيرات من فرائض ونوافل، وذلك في آخر آية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله جل وعلا: إن الله غفور رحيم. هذه السورة جاء في أسباب نزولها أحاديث كثيرة، والروايات مشتركة بينها وبين سورة المدثر في سبب النزول، وكل هذه الأحاديث تتحدث عن نزول الوحي، لأن هذه السور هي أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبط، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء، يعني الذي جاء أي جبريل عليه السلام لما جاءه بقول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. يقول فإذا الذي جاءني بحراء، يعني جبريل عليه السلام، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرأى جبريل عليه السلام على خلقته ورآه خلقا عظيما. يقول فرجعت فقلت دثروني دثروني، زملوني زملوني. فنزلت هذه السور، سورة المزمل وسورة المدثر. وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة العلق، وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. هذه السورة العظيمة لو تأملناها نجد أنها شملت ما يلي: أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينهض إلى العمل ويبدأ بتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى، ويستعين بقيام الليل وقراءة القرآن، إلى آخر ما أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في العشر آيات الأولى من قوله جل وعلا يا أيها المزمل، إلى قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. ثم توعد الله المشركين المعرضين عن قبول الدعوة وخوفهم عذاب يوم القيامة، وذكر أهوال ذلك فقال سبحانه وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إلى قوله جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة في فرض قيام الليل فجعلها نافلة، فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى قوله تبارك وتعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هكذا نجد أن هذه السورة، سورة المزمل، وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء نزول الوحي عليه، وأيضا جاء بيان توجيهه بالقيام بالعبادات التي تعينه على تبليغ الرسالة والثبات على ذلك، وجاء الأمر بالصبر على إذاء المشركين. هذا ما تيسر بيانه عن هذه السورة التي هي من أوائل السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة المدثر. سورة المدثر 74 في ترتيب المصحف، وقيل 2 وقيل 4 في ترتيب النزول. ونزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها هي السورة التي نزلت بعد سورة العلق، كان نزولها في السنة الأولى من بعثة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سميت بهذا الاسم أي المدثر، وليس لها غير هذا الاسم، سورة المدثر، وهو اسمها التوقيفي. سميت بهذا لورود لفظ المدثر في مطلعها، كما في سورة المزمل، فقال سبحانه في أول آية يا أيها المدثر. والمدثر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، موصوفا بالحالة التي نودي فيها، وهي أنه كان متدثرا بالثوب المشتمل عليه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث، وهذا من أسباب نزول هذه السورة، حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، يقول صلى الله عليه وسلم ثم حمي الوحي وتتابع. وجاء أيضا في لفظ آخر أنه قال فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني، وصبوا علي ماء باردا فدثروني، وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فنعلم بهذه الآثار وهذه الحديث أن أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من السور هذه السورة بعد سورة العلق والمزمل وغيرها. نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهذه السورة من أعظم مقاصدها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بالرسالة وإنذار قومه صلوات الله وسلامه عليه وبيان ما أمر الله جل وعلا به. يقول البقاعي في نظم الدرر وأيضا في مصاعد النظر، يقول: مقصودها الجد والاجتهاد في الإنذار بدار البوار لأهل الاستكبار وإثبات البعث في أنفس المكذبين الفجار، والإشارة بالبشارة لأهل الادكار بحلم العزيز الغفار جل شأنه وتقدست أسماؤه. يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير رحمه الله تعالى، يقول: مقصود هذه السورة أنها تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد سورة المدثر الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن الكريم. سورة المدثر مناسبتها مع التي قبلها وهي سورة المزمل أنهما متآخيتان في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلع كلتيهما نازل في قصة واحدة وفي موقف واحد. قوله جل وعلا في المزمل: يا أيها المزمل، وقال في هذه السورة: يا أيها المدثر. أما مناسبة أول السورة بآخرها، بدأت هذه السورة بالحديث عن الإنذار وختمت أيضا بقوله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين. هذه السورة سورة المدثر ذكرنا أنها من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي الأولى، وأيضا أنها آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب النداء: يا أيها المدثر. أيضا هذه السورة تفردت بذكر عدد خزنة جهنم، وأيضا نجد أن بعض آيات هذه السورة نزلت في شأن الوليد بن المغيرة الذي كذب وتولى، بل قال الله تبارك وتعالى فيه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الوليد بن المغيرة علم أن هذا القرآن حق وأنه وحي من الله جل وعلا وأنه لا يستطيع أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أن هذا الكلام كلام عظيم لم يجد شيئا فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله جل وعلا بسقر. هذه السورة العظيمة بدأت بتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالنهوض بأعباء الدعوة والقيام بمهمة التبليغ إلى دين الله تبارك وتعالى بجد واجتهاد ومثابرة وإنذار الكفار والصبر على أذى الفجار حتى يحكم الله جل وعلا بينه وبين أعدائه، ثم هددت المجرمين وحذرتهم من يوم عصيب شديد، ثم ذكرت الآيات التي فيها بيان هذا الشقي الفاجر وما قاله من كذب وتحريف وتكذيب لكتاب الله جل وعلا الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الرحمن، ولكنه لكي يكون رئيسا وزعيما في قبيلته زعم أن هذا القرآن سحر يعرفه البشر عياذا بالله جل وعلا. هذه السورة سورة المدثر شأنها شأن السور المكية، تتحدث عن التوحيد، تتحدث عن القيامة، تتحدث أيضا عن الوحي والرسالة، فنجد فيها الآيات التي فيها بيان ذلك. وإذا تأملنا بعض آياتها وكيف أن الله جل وعلا بيّن أن كل نفس مرهونة بعملها عدا أصحاب اليمين، فقال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عمن عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه كانت صفاتهم أنهم كانوا لا يصلون، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. استمروا على هذا حتى ماتوا وعلموا أن هذا حق مبين أخبر به الله تبارك وتعالى وأرسل به الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه السورة لو تأملنا مواضيعها ومحاورها ومقاصدها وجدناها تحتوي وتشتمل على ما يلي: أولا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدء في الدعوة إلى الله جل وعلا وإنذار قومه والاستعداد لما يتطلبه ذلك من تعظيم لله تبارك وتعالى وتطهير للثياب والاحتراز من المعاصي وعدم استكثار ما يقوم به والصبر على ذلك. جاء ذلك من قوله جل وعلا: يا أيها المدثر، إلى قوله جل وعلا: ولربك فاصبر. ثم جاء بيان مصير المكذبين بآيات الله جل وعلا ووحيه وإنذار البشر بما في الآخرة من عذاب أليم لمن كفر بالله جل وعلا وبأنبيائه، وأن النجاة لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، وأن كل نفس مرهونة بما كسبت من عمل. جاء بيان ذلك من قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور إلى قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم جاء التأكيد على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تذكرة للبشر ويجب عليهم اتباعها وينتفعوا بما فيها، وذلك من قوله جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين إلى قوله جل وعلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهكذا نجد أن سورة المدثر بما تضمنته آياتها تناولت الحديث عن التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بإنذار قومه والصبر على ذلك، وأن مصير المتقين الأبرار هي الجنة دار الأخيار، وأن الفجار جزاؤهم النار عياذا بالله العزيز الغفار. هذا ما تيسر بيانه وإيراده وذكره عن هذه السورة سورة المدثر. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة القيامة. سورة القيامة سورة عظيمة من سور القرآن، وهي السورة 75 في ترتيب المصحف والحادية 130 في ترتيب النزول. قيل أنها نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة. عدد آيات هذه السورة 40 آية، وهي سورة عظيمة مباركة فيها بيان يوم القيامة وأنه حق. وتسمى هذه السورة بسورة القيامة لأن الله جل وعلا أقسم في أول آية بقوله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة. سورة القيامة من أعظم مقاصدها أن الله جل وعلا عظم يوم القيامة وبين فيها ما يرتبط بها من أشراط وأهوال وعلامات. يقول الإمام البقاعي في مقصودها قال الدلالة على عظمة المدثر أي النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالإنذار صلوات الله وسلامه عليه بعظمة مرسله سبحانه وتمام اقتداره، وهذا من التناسب بين السورتين. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة. سورة القيامة أيضا من المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها أي المدثر أن السورتان تتحدثان عن يوم القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها. وأما مناسبة أول السورة بآخرها بدأت بذكر إحياء الموتى وختمت بذلك. سورة المدثر تتميز عن غيرها أنها اشتملت على آيتين تعتبران أصلا في رؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه السورة لم يذكر فيها لفظ الجلالة الله جل جلاله. وأيضا هذه السورة فيها بيان عظيم لصفة الموت وكيف يموت الإنسان. وهذه السورة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة هي وسورة الإنسان التي بعدها. سورة القيامة شأنها شأن السور المكية، فيها بيان التوحيد وتصحيح العقيدة وأن الله جل شأنه وتقدست أسماؤه هو المستحق للعبادة، وفيها أيضا ذكر اليوم الآخر وتثبيت العقيدة في ذلك، وأيضا البعث والرسالة والوحي. فنجد بداية السورة فيه حديث عظيم عن يوم القيامة وما فيه من بعث وحساب وجزاء الأعمال والأقوال وما يلقاه الناس من الأهوال والشدائد، وأيضا ذكر الله جل وعلا فيها بعض العلامات التي تكون كخسف القمر وتحير البصر وجمع الشمس والقمر. وأيضا نرى أن السورة فيها بيان توحيد الله جل وعلا، أليس ذلك الذي أنشأكم من عدم وخلقكم من عدم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأيضا نجد بيان الوحي والرسالة لما قال تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهذا فيه بيان الوحي والرسالة وأن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى النبي الكريم العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. سورة القيامة بدأت بقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى هذا أي أقسم بيوم القيامة الذي يقوم فيه الناس للحساب والجزاء، وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها. ثم قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. افتتح الله جل وعلا هذه السورة بهذا القسم العظيم، بذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس للوقوف بين يدي الله رب العالمين. ثم أقسم الله جل وعلا بالنفس التي تلوم صاحبها، ثم قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. أيظن الإنسان أننا لن نجمع عظامه بعد تفتتها وتفرقها لإحيائه وبعثه من قبره؟ بلى، نحن نقدر على جمع عظامه، ونقدر على ما هو أعظم من ذلك، وذلك بتسوية أصابعه بعدما تفرقت وتفتتت في التراب. فمن قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدر جل شأنه. ولكن ما هو الحال؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لذا يسأل أيان يوم القيامة، لأنه يريد أن يعصي الله وأن يفجر في هذه الأرض عياذا بالله رب العالمين. ثم نجد أن هذه السورة فيها بيان تعظيم القيامة وبيان تعظيم النفس اللوامة، وأن الله جل وعلا هو القادر على البعث والنشور والحساب والجزاء جل شأنه وتقدست أسماؤه. كل هذا جاء بيانه في الآيات الأربع أو الست الأولى. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان عظيم، فقال سبحانه وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآيات فيها بيان أن هذه الأرض ستذهب وتنتهي، وأن القيامة ستقوم، وأن هذه العلامات سيراها الناس، ثم يسألهم الله جل وعلا ويقومون بين يديه تبارك وتعالى. ثم جاء بيان أن الذي أنكر القيامة والبعثة معرض عن آيات الله تبارك وتعالى، وأن من يتعلمها ويحفظها يؤمن بوقوع القيامة والبعث. ثم جاء بيان استعجال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الآيات، وأن هذا من باب استعجال المؤمن المبادر لأخذها المصدق بما فيها وما تحدثت عنه من وقوع القيامة والبعث وغيرها، وأن من ينكر البعث هو لا ينكر ذلك إلا حبا لهذه الدنيا العاجلة وتركا وغفلة عن الآخرة التي هي الباقية، وأن الناس في ذلك فريقان: فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفر والإلحاد والطغيان. وذلك من قوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إلى قوله تبارك وتعالى: تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم جاء بيان حالة الكافر المنكر للبعث عند احتضاره ثم سوقه إلى البعث وهول ذلك وتذكيره بأعماله في الدنيا، وذلك من قوله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيظن الإنسان أنه خلق هكذا وأنه لن يقوم بين يدي الله جل وعلا؟ ثم جاء التأكيد على البعث، أنه لا بد من الجزاء على العمل وعدم ترك الناس سدى، وأنه جل وعلا لما قدر على بدء الخلق ذكورا وإناثا أوجدهم من عدم، فهو قادر جل وعلا على إحيائهم وخلقهم يوم البعث، بل الإعادة أهون من الابتداء. لذا قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحان الله، آيات عظيمات فيها بيان عظيم وتحذير عظيم وإنذار عظيم لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا نجد أن سورة القيامة وما تناولته آياتها تحدثت عن يوم القيامة وعظم ذلك اليوم وما فيه من الأهوال وما فيه من الأمور العظيمة، وهذا كله جاء بيانه في هذه السورة. هذا ما تيسر بيانه وإراده وذكره عن سورة القيامة. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا جل شأنه وتقدست أسماؤه.
قصة سورة.